سارعوا فأجب وجنب حالة الكسلان واسمع مواعظ عن إلهك جمة تتلى عليك بمحكم التبيان وخذ الصفات المنجيات جميعها عند التهجد من سنى القرآن واعمل لدار لا يزول نعيمها قد خاب من باع المقيم بفاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع هذا البرنامج، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مشاهدي الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله خبير بما تعملون. مشاهدي الكرام، في هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أغنياء أمته من البخل بالزكاة التي فرضها الله عليهم، فهو يأمرهم بالمسارعة إلى ترك البخل والمسارعة إلى الجود والكرم والإنفاق في سبيل الله وإيتاء الزكاة. والزكاة اسم لهذا القدر من المال الذي يدفعه الأغنياء للفقراء، سميت زكاة لأنها تزكي المال وتنميه، يعني تزيد المال، وفي نفس الوقت تزكي صاحبها وتطهره من دنس البخل والشح. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. وقد قرنت الزكاة بالصلاة في 82 آية. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك أو أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة وأنها إحدى فرائض الدين. وقد كثر في القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم الحث والترغيب في إخراج الزكاة والترهيب من منعها. قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فإيتاء الزكاة من موجبات رحمة الله عز وجل، ومنع الزكاة من موجبات العذاب. من أعطى زكاته طيبة بها نفسه أدخله الله الجنة، ومن غلب عليه البخل والشح عذبه الله في النار. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تفسير هذه الآية من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذه بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية. وقال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تفسير هذه الآية ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال العلماء من أنكر فريضة الزكاة فقد كفر وخرج عن الإسلام، لأن الزكاة من فرائض الدين المعلومة بالضرورة، وكل من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فقد كفر وخرج عن الإسلام. أما من أقر بوجوب الزكاة واعتقد فرضيتها ثم غلب عليه الشح فلم يؤدها، فقد قال العلماء يجب على ولي أمر المسلمين أن يأخذها منه قهرا ويأخذ منه شطر مال عقوبة وتعزيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. وإذا اجتمع أهل بلد على منع الزكاة وكانت لهم شوكة وغلبة قاتلهم ولي أمر المسلمين حتى يأخذها منهم قهرا، كما فعل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا وهي أنثى المعز، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. والزكاة واجبة على كل مسلم حر مالك للنصاب، لا فرق بين الذكر والأنثى ولا بين الكبير والصغير، إذا حال على النصاب حول وهو في ملك المالك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ويستثنى من ذلك الزروع فلا يشترط لها الحول، وإنما متى حصد المزارع ما يبلغ النصاب وجبت عليه الزكاة، لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ونصاب الأموال الورقية اليوم على اختلافها في أرجح أقوال العلماء يقدر بنصاب الفضة، خلافا للمشهور عند العامة أن نصاب العملة الورقية هو نصاب الذهب 86 جرام، فمن ملك ثمن 86 جرام من الذهب فهذا هو النصاب إذا حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. الراجح أن النصاب في العملة الورقية هو نصاب الفضة لا نصاب الذهب، ذلك لأن الزكاة إنما شرعت لمصلحة الفقير، ومن مصلحة الفقير أن تربط العملات الورقية بنصاب الفضة لأنها دائما أرخص وأقل ثمنا من الذهب. ومتى حال الحول على المسلم وعنده النصاب وجب عليه المبادرة بإخراج زكاة ماله ولا يجوز تأخيرها، لأنه بمرور الحول قد صار للفقير حق عند الغني، فوجب على الغني أن يبادر بأداء الحق الذي عليه ولا يجوز له التأخير ولا المماطلة. ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول لحديث علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. واشتراط النية عند الدفع أن هذا المال من الزكاة أمر واجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وإذا كان للمسلم ديون عند الناس، ديون ثابتة والمدينون مقرون بها وملتزمون بها، فإن على صاحب المال أن يقدر تلك الديون ويخرج زكاتها مع ماله كلما حال الحول. عن السائب ابن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. فإذا حال الحول على الإنسان فعليه أن ينظر ما له وما عليه، فيخصم ما عليه للناس مما له، فإذا كان عليه 1000 ومعه 2000 فهو لا يملك إلا 1000 واحدة يجب عليه أن يزكيها. أما ما له عند الناس من الديون فكما ذكرنا عليه أن يضيفها إلى رصيده وإلى حسابه وأن يخرج زكاتها ما دامت هذه الديون أهلها مقرون بها معترفين. أما إذا أفلس مدين أو تعسر أو جحد الدين وأنكره ويأس صاحب المال من رجوعه إليه فلا تجب عليه زكاته، إلا إذا أعاده صاحبه في ظروف معينة أو لأمر ما فعليه حينئذ أن يزكيه عن عام واحد. ومن أهم الأمور التي يجب التنبيه عليها في الزكاة أن حلي المرأة الذي تتزين به فيه الزكاة، فعلى المرأة المسلمة إذا ملكت من الذهب أو الفضة ما يبلغ النصاب أن تزكي حليها. نصاب الذهب كما أشرنا 86 جرام، ونصاب الفضة 100 درهم تساوي تقريبا 624 جرام. فعلى المرأة المسلمة أن تزكي حليها، لأن الله تبارك وتعالى قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذهب والفضة لفظ عام لا يجوز إخراج شيء منه إلا بدليل، فلا يجوز أن يقال لا زكاة في حلي المرأة إلا بدليل يخرج الحلي من هذا العموم، لأن هذا عموم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذا الحلي ذهب أو فضة فهو داخل في العموم، فإخراجه من العموم يحتاج إلى دليل، ولا دليل يخرجه، بل الدليل ثابت صريحا وصحيحا في وجوب إخراج الزكاة في حلي المرأة. عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، أي فضة، أساور لبسها في إيديها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. فهذا حديث صحيح صريح في وجوب الزكاة في حلي المرأة الذي تتزين به لزوجها. ما هذه الفتخات يا عائشة؟ ما هذه الأساور التي في يديك؟ قالت: صنعتهن أتزين لك بها يا رسول الله. لفظ صريح أنها اتخذتها للزينة، ومع ذلك أمرها بزكاتها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، سواران غليظان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. فقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هذا هو الكنز. الكنز أن يدخر الإنسان المال الكثير ويجمع المال الكثير ثم لا يؤدي زكاته. أما إذا وسع الله تعالى على عبد من عباده ما شاء ثم آتى الزكاة ووصل الرحم وأعطى ذوي القربى واليتامى والمساكين وأنفق هكذا وهكذا في سبيل الله، فماله مهما كثر لا يسمى كنزا. الكنز هو ما لا تؤدى زكاته، فإن أديت زكاته فليس بكنز. فعلى المرأة المسلمة أن تعلم أن الزكاة فريضة عليها فيما ملكت من الأموال النقدية وغيرها من الحلي الذي تتزين به، فإذا بلغ النصاب وجب عليها أن تخرج زكاتها كل عام. وعلى الأزواج أن يعلموا أنهم مسؤولون عن أزواجهم من حيث إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمر الله عباده المؤمنين أن يقوا أنفسهم أولا من النار، وذلك بإقامة دين الله عز وجل، بالمسارعة إلى فعل المأمورات والمسارعة إلى اجتناب المنهيات. وأمر الله تعالى أيضا عباده المؤمنين أن يعملوا على وقاية أهليهم أيضا من النار: قوا أنفسكم وأهليكم، وذلك بأمرهم بإقامة دين الله، بأمرهم بالمسارعة إلى فعل المأمورات وترك المنهيات. والله تبارك وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والنبي